ونصر وفخر وفتح القريب ويا ظالم الشام لا كونكم أن الحياة تطيب فينشق فجر بنصر قريب وتخزى مع الهالكين تغيب فإن ضاق خطب فعقبه خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نحن معكم، والذي نتحدث فيه هذه الليلة بإذن الله عن الواجبات تجاه المحنة السورية مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك،
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك، أسعدتنا بمجيئك.
حياكم الله.
الله يسعدك. مشاهدينا الكرام، تبقى القضية السورية واحدة من أعقد القضايا في القرن الحالي، حيث تتنازعها دول مختلفة ومصالح مشتركة وأخرى متقاطعة. وفي هذه الأزمة رمت إيران بكل ثقلها وجاءت بخيلها ورجلها لحماية آخر معقل لها في المنطقة، وصارت حليفة حتى مع الشيطان الأكبر أمريكا التي طالما كان يعاملها معاملة العجوز الشمطاء والعرجاء، بل وأظهرت له العداء وولته ظهرها هكذا زعمت. لكن لا عجب، هذه دنيا البغاء. وصار الشعب السوري يموت بيد من يشبه الإنسان في هيئته ويختلف عنه في هويته. وعانى في خضم هذه الأحداث الشعب السوري الويلات والأزمات، وأطلق الأنات تلو الأنات، فهو بين مطرقة إجرام النظام وسندان المصالح العالمية النفعية الخسيسة وثالوث مرعب تمثله اتجاهات وتيارات مخترقة قتلت أهل الإسلام وتصالحت مع أهل الأوثان. في خضم هذا كله هب المسلمون في صورة مشرقة لنصرة إخوانهم ومساندتهم شعورا بالمسؤولية ورفعا للحرج عنهم وخوفا من يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، ذلك يوم مشهود وذلك يوم مجموع له الناس. فما واجب المسلمين في هذا الظرف بالذات، وما موقفنا مما يحدث بالداخل؟ كيف ننصرهم وهم تحت وطأة الحصار؟ وكيف نخفف معاناة من هم بالخارج؟ هذه التساؤلات وأخرى سنعود إليها بإذن الله بعد هذا الفاصل.
تبني فخارا بشعب نجيب، إذا اشتد يوما عليك الأسى للعمر يصيب الكروب.
الله أكبر الله أكبر.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
يا أهلنا في الشام الأبية، صبرا على عظم النازلة والرزية، أنتم أبناء وأحفاد وإخوان من هزموا المجوسية وحطموا غرور الكسروية والقيصرية والتترية، ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية. أنتم أحفاد من هزموا الصليبيين في حطين ورفعوا راية لا إله إلا الله في الخافقين، على آثارهم سيروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين. وإن خذلكم القريب والبعيد يا أهلنا فردوا كل أمر يواجهكم إلى الله ذي البطش الشديد، ولتبقى القلوب معلقة بالله العزيز الحميد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فللصبح إشراق وللحق عائد وللظلم حبل ليس يقوى ظفيره وإن كان مما فتلته المكائد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قضى رب العالمين إن العاقبة للمتقين وإن غدا لناظره قريب. والله يمهل من بغى لكنه لا يهمل.
تبني فخارا بشعب نجيب إذا اشتد يا من عليك الأسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، نحن معكم والواجبات نحو المحنة السورية أو الواجبات تجاه المحنة السورية مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
الله يحييكم، أهلا ومرحبا.
الله يسعدك. لو أردنا الشيخ أن نضع في بداية لقائنا هذا صورة بانورامية ومسح ضوئي للوضع العام في سوريا، فماذا نقول؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحنة اشتدت، نظام الإجرام مزيد من الحصار، مزيد من القتل، مزيد من التجويع، مزيد من الإجرام، مزيد من الانفجارات، مزيد من كل أنواع الابتلاء والمحنة تصب الآن على الشعب المسلم السوري. زاد على ذلك طبعا الاختراقات التي حصلت في الصفوف الداخلية، وهذا طبعا أثر في يعني مناطق أعاد مثلا النظام الإجرام فيها التقدم. كذلك يعني ممكن بدأ نوع من التململ، أنه نحن صبرنا يعني هذه السنوات، الآن 3 سنوات إلى متى؟ وفي أشياء خطيرة تحدث أحيانا، اللي هي قضية مثلا انهيار معنويات عند البعض، والحمد لله.
والتململ من يعني؟
يعني اللي هو الآن قضية أنه يعني يحتاج الناس فيها إلى تصبير على قضاء الله وقدره.
نعم.
أنه هذه مدة طويلة، فالآن نحتاج إلى يعني المسلمون في سوريا يحتاجون إلى جرعات إيمانية عالية جدا. يعني تتخيل مثلا بعد كل هذه المحنة، وما في بوادر انفراج، بل العكس، يعني ممكن بوادر مؤامرات دولية مثلا تحدث الآن،
الأسباب الأرضية هذه،
ولا, ولا, ولا يوجد مثلا ما يبشر بفرج. يعني كلامهم كله الآن في قضية ممرات آمنة وخلاف على ممرات آمنة وتلاعبات النظام من يدخل له بعض الغازات، هو أصلا يقصف ويقتل ويحرق ويحاصر، وبعدين يعني مناورات، يعني ما في شيء يرجى انه يكون منه فرج الان.
ليس لها من دون الله كاشفه.
ايوه، ما في عند الاطراف الدوليه والمؤتمرات الدوليه الان، يعني حتى هذه اللحظه، هل يوجد اي
مؤشر يعني
انفراج انه مثلا سيكون هناك فك الحصار واخراج المعتقلين واعاده الامور؟ ما طبعا هذا ما لا يوجد، وبالعكس في هناك مزيد من المؤامرات على الشعب السوري، مزيد مؤامرات على الشعب السوري. معناها نحن الآن نحتاج يعني إلى يعني لابد يكون الصلة بالله سبحانه وتعالى أقوى من ذي قبل.
نعم.
لأنه المحنة أقوى من ذي قبل، ولابد من رد الناس إلى الله، إنه يا جماعة ترى خلاص يعني هذا قدر الله وسنتعامل معه. وبعدين انظروا ما هي الأسباب الشرعية اللي ممكن الآن اتخاذها لتخفيف يعني هذا البلاء النازل، ويعني ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن تضعوها في الداخل، ما هي الأشياء التي يمكن إصلاح الصف الداخلي بها، والآن هذه الاختراقات أو الخراقات التي حصلت لإشغال المجاهدين المقابلين في الجبهات القتال
ببعضهم
مثلا، طب هذا نوع جديد، هذه محنة ما كان في السنة الأولى ولا في السنة الثانية، ولا هذه الآن يعني جاءت في هذه السنة، طيب هذا
يعني حتى ليس وقتها يعني.
ايوه، هذا درس يعني، هذا خلينا نقول ثغره جديده انفتحت. فما هو اللازم الان على المسلمين في الداخل والخارج يعني الـ امام هذا الظرف الشديد، وخصوصا نحن المسلمين ما عندنا يأس من رحمه الله، وعندنا يقين انه في فرج قادم، وان الله سبحانه وتعالى يعني لا بد أن يأتي بيسر بعد هذا العسر. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيعني اليقين المسلم أن الله سبحانه وتعالى كل ما يجري عليه من الأقدار خير، ولازم يصبر، وأن الصبر هذا وراءه إن شاء الله يأتي فرج. بس في تصحيحات مهمة لازم تتم. ترى في الآن تمحيصات للكتائب، تمحيصات حتى لهؤلاء المجاهدين، تمحيصات لحملة السلاح، تمحيصات لهذا الشعب نفسه الآن،
للأمة عموما،
وطبعا للأمة عموما. لكن الآن في ناس كثيرين الموت مستمر، فتذكر قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. إذا كان الموت قادم فليكن على طاعة الله، فليكن على عقيدة صحيحة، فليكن على إيمان. ماذا بإمكاننا أن نفعل في مواجهة العدو؟ سنفعل. ماذا بإمكاننا أن نفعل في رفض الصف الداخلي؟ سنفعل. ماذا يمكن للمسلمين في الخارج أن يساعدوا في الداخل؟ للداخل لا بد أن يفعلوا ذلك.
نعم، لكن ما الذي الآن يجب مراعاته خصوصا من السوريين في هذه المحنة بالذات؟ يعني لو أردنا أن نضع نقاط 1-2-3 ونقول يجب مراعاة الآتي، ماذا يمكن أن نقول خصوصا أنه الأزمة يعني طالت، البلاء اشتد، المؤتمرات اللي لا يرجى منها خير، أعداؤنا باقي مكائدهم الواحدة تلو الأخرى؟
أولا الاستمساك بحبل الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله زيادة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نحتاج إلى عبادات زيادة، صلة مع الله سبحانه وتعالى أكبر. ثانيا الانهماك في العمل وترك التنظير والجدل. يعني ترى ملاحظ في المنتدى، في المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، في جدل كبير وأخذ عطاء ولوم واتهامات، وأنت يعني المسألة صارت فيها، دخل فيها أشياء كثيرة من اللغط وخلافات يعني حاصلة. تفشت قضية الجدال، تفشت المخاصمات والملافنات والأهواء الشخصية، الانتصار للذات، وصفحات مشغولة، والمعارضة تشغل، وتأييد المعارضة ومعارضة المعارضة، ويعني صارت الصفحات يعني مشغولة بأشياء كثيرة ليست من ما أمرنا به من العمل المناسب لهذه الحال،
وليس هو الهدف الذي من أجله انطلقت الثورة أساسا.
نعم، وقد قال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل ومنعهم من العمل. فإحنا الآن نريد قول وعمل بدلا من قول وجدل. ثانيا أو ثالثا مد جسور التواصل، يعني من الداخل للخارج، وعدم الاستعلاء. يعني ما يجي اللي في الخارج يقول أنتم ما تفهموا ونحن كذا كذا،
أو ما سويت
وفي شيء. الداخل يقول أنتم في الخارج قاعدون، أنتم متآمرون، أنتم كذا، أنتم نائمون، أنتم ما عملتوا. الاتهامات الآن ما تحل المشكلة. الآن اللي في الداخل له عليه أدوار، واللي في الخارج له دور لا بد أن يقوم به. ولذلك لا بد يكون الداخل والخارج هذا تكميلي، ما هي قضية مصادمات، مصارعات، مشاحنات مثلا. ونحن نكمل بعض، يعني أينما كنا المسلمون في العالم يعني يوالي بعضهم بعضا، يعمل بعضهم مع بعض. كذلك يعني نقول رابعا الحذر من الاختراقات. الآن يشوش على المسلمين اختراقات جبهاتهم الداخلية، يشوش على المسلمين مثلا ما يطعنون به من الخلف، إشغالهم عن الجبهات، بل إن أشياء هناك أشياء تحصل لسحبهم من الجبهات وإشغالهم في معارك.
من وراءها؟
لا شك أن وراءها مؤامرات يعني كبيرة دولية. هذه ما تصير، يعني ما هي مثلا والله خلاف شخصي بين قادتين من قائدين من قادة الكتائب، لا هذه قضية كبيرة. يعني في زرع وفي إدخال وفي توقيت وكيف تفتح المعركة، وكيف يتم الإشغال، كيف يضربوا في بعض، في ناس معينين أو مثلا يدخلون لإيقاد المعركة إذا كان بدأت تهدأ، كيف تفشل جهود الإصلاح. يعني في شغل مرتب يعني في هذا الموضوع. ثم لابد خامسا من الاعتماد على الثقات أصحاب التاريخ الصحيح الحسن في هذا الحراك الذي حصل. يعني في ناس عرفوا من تجربة، يعني مثلا أنهم ثقات، في ناس عرفوا من 3 سنوات الماضية أنهم لصوص، في ناس عرفوا أنهم يعني موالين
فلن نلدغ لأعداء الله نفس الجحر. نعم.
أيوة. بينما استمر الوضع كما هو. ثم لازم يعني الحين كان في الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
بعض المنافقين صاروا مع هذا العسكر وبعضهم مع هذا العسكر، وبالليل يرشق تطلق مثلا النبال، السهام تطلق من الطرف هذا إلى الطرف هذا والعكس، حتى يتخيل كل فئة من المسلمين أن الآخرون خانوا، أن الآخرين خانوا الاتفاق أو العهد مثلا، بينما هو في الحقيقة منافقون يطلقون من هذا المعسكر على الآخر ثم بلع. هذا الكلام يحدث الآن، يعني في الآن جهات مسعرة للاشتباكات بين المسلمين. كذلك سادسا محاربة الغلو، لأنه هذا مرتع وخيم، وما لا تكاد توجد ساحة فيها جهاد إلا ويدخلها فكر الخوارج، إلا يدخلها فكر التكفير، إلا يدخلها
هذا على مر التاريخ
تقريبا يعني. نعم. إلا يدخلها فكر الغلو، إلا يدخلها فكر استباحة الدماء طبعا.
لكن ما هو السبب شيخي؟ مدام الهدف واضح أنه استئصال هذا النظام النصيري الخبيث، مدام أنه جبهتنا الواضحة هي كذلك الشيعة الرافضة، لماذا يأتي من بعض أبناء جلدتنا ممن عنده هذا الفكر ويطعن في خاصرة القوم؟
ممكن يكون حب الرئاسة أنه نحن نريد أن نكون فوق وندخل كل الآخرين تحتنا، واللي ما يبايعنا ولا يدخل تحتنا فهو عدونا، وبالتالي هو أولى بالقتال من العدو الآخر، والزعم أنه هؤلاء يعني مثلا صحوات منافقون مرتدون موالون للنظام.
لكن حتى في البيع كيف بيع مجهول؟ أنا لو الآن في تجارة ما أقدر أعطي مالي لمجهول، فكيف أعطي رقبتي وديني لمن لا أعرفه؟
طبعا هذا يعني من ناحية يعني قواعد الشرعية، كيف طبعا لا يصح بيع أن تبايع مجهولا ولا أن تمشي وراء مجهول، لأنه يعني لابد أن تكون الأمور واضحة، وهذا من هو في علمه، من هو في دينه، من هو في خبرته، من هو إلى آخره. لكن أقول يعني أنه اختراق الغلو هذا اللي ينشأ أحيانا عن طيش وعجلة، طيب ينشأ أحيانا عن يعني مثلا فكر التكفير الذي ينشأ يعني لناس على ناس من المسلمين، يعني فكر التكفير غالبا ما راح ينشأ على الكفار، والكفار كفار معروف انهم كفار، فتكفير تكفير من؟ تكفير ناس من المسلمين. ولذلك يجب ان نعود الى قصة الخوارج الاول حتى نشوف كيف نشأت حركة الخوارج الاول، وكيف يعني
تقصد يعني من عهد عثمان أم من فتنة ابن الأشعث؟
من عهد عثمان رضي الله عنه. من عهد عثمان طبعا، وطبعا جدهم الحرقوس التميمي اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد عطاء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم غنائم حنين، قال يا محمد اعدل فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني عم يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم والحيف. ولذلك قال فقال يعني ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، يعني هو. فقام عمر قال دعني أقتل هذا، قال لا خالد لا يتحدث الناس، لكن
يعني مدام تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المجاهدين من باب أولى.
أيوه. فلما ولى قال إنه يخرج من ضئضئ هذا، خلص الخوارج قوم هؤلاء تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم إلى صيامكم إلى صيامهم، ولكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إن إحنا في الحقيقة نحتاج يعني إلى رصد واقعي على ضوء التاريخ الذي حصل، ونشوف يعني هذا الخروج الذي حصل كيف كان، يعني كيف كان المقارنة بين الماضي والحاضر، سنكتشف أن هناك وجوه كثيرة من التشابه، وكيف واجه الصحابة هذه الفتنة، فسيكون عندنا وسائل عملية في محاربتها. ولعلنا نأتي إن شاء الله على إيش، على يعني كذا مقطع تاريخي مما ذكره العلامة كثير رحمه الله، يبين لنا يعني إنه كيف حدثت الحركة الأولى لهؤلاء الغلاة، وكيف تصدى لها الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا يعني تسمح لي إني نقرأ يعني مقطع هذا. لما بعث علي، هذا كلام من كثير قالوا في البداية والنهاية، لما بعث علي أبا موسى ومن معه إلى من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج. طبعا دومة الجندل لما صار الخلاف بين أهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه، أهل الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه، وطبعا اصطلح المسلمون فيهم العقلاء وأهل الدين الصحابة، وعلى أن يكون في لقاء في دومة الجندل، هذه منطقة لا هي من العراق ولا هي من الشام، بينهما محايدة. أبو موسى مندوب علي رضي الله عنه لما ذهب هناك اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على علي رضي الله عنه. جاءه رجلان منهم زرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فقال لا حكم إلا لله. يعني أنت يا علي رضي الله عنه أنت رضيت الأخ تبعث حكم، فهذا يعني تحكيم
مخالف للآية.
أيوه. فقال علي رضي الله عنه لا حكم إلا لله، يعني أنا أقول أيضا لا حكم إلا لله. فقال حرقوس تب إلى الله من خطيئتك وارجع عن قضيتك، اذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى. قال علي قد أردتكم فأبيتكم، كتبنا العهد الآن وقد قال الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني كيف يجوز لي أن أنقض العهد؟ فقال له حرقوس ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. شوف الاعتداد بالرأي، يعني كأنه هو الآن يفهم أكثر من علي رضي الله عنه اللي هو أفقه أفضل واحد
راشد
على وجه الأرض في ذلك الوقت. قال علي رضي الله عنه ما هو بذنب؟ قال زرع بن البرج الخارجي أما والله يا علي لأن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. فقال له علي رضي الله عنه تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال هذا وددت أن قد كان ذلك، إذا تبغان إن على أني أقتل تتمنى أني أقتل لعلي أقتل. فقال علي إنه لو كنت محقا كان في الموت تعزية من الدنيا، يعني لو كان للذكور حق كان الموت هو العزة. فخرج من عنده من رؤوس الخوارج الاثنين يحكمان أمرهما، وفشى وجاهروا في الناس وتعرضوا لعلي رضي الله عنه في خطبه، وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. وكان قام خطيبا في بعض الجمع وذكر أمر الخوارج، فقاموا في وسط الخطبة يعترضون عليه ويتلون آيات القرآن وما احنا محكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون وأولئكم الفاسقون وأولئكم الظالمون. وعلي رضي الله عنه يرد عليهم، فقام واحد منهم وضع إصبعيه في أذنيه قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خاطب علي. فجعل علي رضي الله عنه يقول بيده هكذا على المنبر وقال حكم الله ننتظر فيكم، يعني ما في. ثم قال علي رضي الله عنه لهم إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا. شوف هذا الآن الموقف العملي من الخوارج لما يخرج هؤلاء المكفرون للمسلمين، إيش الموقف منهم؟ قال لا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا ولا نمنعكم نصيبكم في هذا الفيء، يعني في المغانم في القتال، ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. واللي حصل انه اجتمع هؤلاء الخوارج بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي وخطبهم خطبة بليغة وزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة وحثهم عن المعروف والنهي عن المنكر، وقال اخرجوا بنا يعني من هذه القرية الظالمة اهلها، من القرية الكوفة الان، هذه قرية المسلمين، بلد المسلمين، بلد الخلافة، وعلي رضي الله عنه فيها، يقول اخرجوا بنا من القرية الظالمة اهلها. لأنه الفكرة الآن فكرة أنه هذه دار الإسلام وغير دار كفر، إحنا البلد اللي بنستولي عليها هذه دار الإسلام،
وهذا نفس الفكر اليوم.
هو شوف إيه التطابق. فقام حرقوس بن زهير وحمد الله وأثنى عليه وقال متاع الدنيا قليل والفراق وشيك فلا تدعونكم زينتها إلى المقام بها. وقام سنان بن حمزة الأسدي منهم قال يا قوم رأي ما رأيتم الحق ما ذكرتم فولوا أمركم رجلا. شوف بداية الغلو يبدأ بتنظير وأفكار تنتشر، بعدين تبدأ يعمل لها تنظيم. ليش؟ لأنه قال ولوا أمركم رجلا، بدأت عملية لزام إنسان الآن لا بد من التأمير، ولا بد لكم من عماد ومن سناد ومن راية تحفون بها وترجعون إليها، ومن راية تحفون بها وترجعون. والآن لاحظ يعني بعض أصحاب الغلو هذول عندهم هذه الراية مقدسة، ولو غيرت اللون يا ويلك، لو غيرت النكشة يا ويلك، لو غيرت مدري إيش وهذه هي وغيرها لا. طيب يا جماعة هذه خرقة، يعني هي بس عشان مكان الجيش المسلم إنه نعرف؟ لا، هذه شغلة كبيرة. عرضوا الإمارة على زيد بن حسين الطائي وكان من رؤوسهم أبى، عرضوها على واحد آخر حرقوس بن زهير أبى، حمزة بن سنان أبى، شريح بن أبي أوفى العبسي بن أوفى العبسي أبى، إلين وصلت على عبد الله بن وهب الراسبي قال أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أتركها فرقا من الموت، فالآن أنا أخذها. واجتمعوا وخلاص تلوا قول الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وخلاص الآن بدأ التنظيم بقيادة هذا الأمير وهذه هي الراية، وطلعوا على مكان اللي هو دار الإسلام.
لكن هنا نقطة، يعني مدام أنه زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة لماذا طلبوا الإمارة ونصبوا أميرا منهم بما أن هدفهم هو الآخرة؟
لأنه الآن يقولون نحن سنقاتل اللي غير الحكم، نقاتل من حكم غير القرآن وحكم غير الله عز وجل. وقال بعضهم لبعض اضربوا وجوههم بالسيوف. هذول مسلمين، كيف تضرب وجوههم بالسيوف؟ اضربوا وجوههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم. طيب، ولذلك بعضهم الآن الخوارج يقولون دم هؤلاء، يعني مع أنهم مسلمين كتائب مجاهدين، أشهى إلينا من دم النصيرية.
أعوذ بالله.
طب يعني أنت نفس هي الدعوة، نفس الدعوة بالضبط. وإذا أنتم ظفرتم الجنة قتلتم الجنة، وإذا ظفرتم فأنتم يعني الله سبحانه وتعالى إيش نصركم في العالم. ابن كثير يعلق على هذا الكلام إيش يقول؟ وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد. وما أحسن ما قال بعض السلف فيهم، إنهم هم المذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون
صنعا.
قال والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال أو الأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم أن يخرجوا من بين أظهر المسلمين ويسيروا إلى مكان خلص يعلنون فيه دولتهم، يعلنون فيه إيش دولتهم. قالوا المدائن، قالوا ما لكم قدرة عليها. طيب إيش كيف يطلعوا من بين المسلمين؟ شوف خطة الخروج أنت، كيف خطة الخروج. قال ابن كثير ثم خرجوا يتسللون وحدانا، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج. فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، بينما هو من الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات. قال وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر ولحق بالخوارج إيش مرة أخرى، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع. يقول ابن كثير وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات، يعني كقدرة عسكرية كمواجهة مجابهة
ضباط الجيش
موجود ما في كلام. قال وعند أنفسهم منهم متقربون إلى الله عز وجل، يعني بينهم بين أنفسهم. وقام علي رضي الله عنه وهو يعني ينتظر ماذا سيفعل هؤلاء، ساروا بجمعهم، مروا على واحد، مروا على عبد الله بن خباب، خباب طبعا صحابي، عبد الله بن خباب ابن الصحابي، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسروه ومعهم رأته وهي حامل. قال من أنت؟ قالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ها. قال روعتموني؟ قالوا لا بأس عليك، حدثنا بحديث عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ربطوه زياء امشي امشي. جو على خنزير لواحد من أهل الذمة، ضربوا واحد بالسيف شق جلده. قالوا له كيف هذا للذمي؟ الخنزير للذمي، ليش اعتديت؟ راح يراضي يعطيه تعويض. مشوا قام واحد حصل تمرة ساقطة أخذها وضعها في فيه. قال واحد كذا بدون إذن ولا مال، يعني ما تشتريها بدون فلوس،
يعني استحلال الدماء عادي. أيوه. التمرة هذه مشكلة
لسه ما خلاه، أخذ التمرة فراح لفظها وألقاها من فمه، ثم قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه وأخذوا المرأة. قالت أنا امرأة حبلة، ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. ترى الوحشية في القتل من زمان. فلما بلغ الناس صنيعهم هذا وعلي رضي الله عنه خلص خرج القتال، لأنه خلص يعني فجروا قتلوا. وقال ابن كثير فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة لهم، وفيه خيرة عظيمة لهم يعني المسلمي العراق ولأهل الشام أيضا. يقول ابن كثير إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما. كلام ابن كثير، لاحظ كلام ابن كثير.
نعم.
إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل.
يا الله.
ثم ذكر ابن كثير كيف من يعني علي رضي الله عنه قاتل هؤلاء، وأن الله كادهم كيدا، لأنه كان علي رضي الله عنه يرسل واحد يناقشهم بعين واحد آخر واحد، فقائدهم ما كان يبغى أحد من جندي يسمع شيء، لأنه يخاف أنهم إيش اللي تقام عليه الحجة، اللي ينسحب، اللي يخاف
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه،
إيه اللي يغير رأيه. فقال ألقوا الرماح واشتبكوا بالسيوف حتى ما يصير في مجال يسمعوا من بعد
لهذا الحد.
إيه طبعا لما ألقوا الرماح صار الصحابة ممكن الآن يمد رمحه يوصل للخارجي، وهذاك ما يمكن يوصل له. ولذلك المعركة لما صارت فني الخوارج تخشي وما مات من الصحابة إلا 2 أو 7. وبحث علي رضي الله عنه عن إيش؟ عن هذا المخدج اللي هو الآية أو العلامة اللي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيهم. تصور أبو أيوب الأنصاري يقول: طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته في ظهره وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار، فقال: ستعلم أينا أولى بها صلية. يعني هكذا النفس الأخير. علي رضي الله عنه بعد ما قتل وقف عليهم قال: ضركم من غركم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، ومن غرهم؟ قال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وغرتهم الأماني. فلما يعني انتهت المعركة، واحد جاء جعل الناس يقولون لعلي مهنئين: الحمد لله يا أمير المؤمنين قطع دابرهم. فقال علي رضي الله عنه: كلا والله،
سيخرج من ضئضئهم،
إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. إيش معناها؟
وهو تصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا.
إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء،
أن الفتنة لم تنتهي،
إنه هذول سيخرجوا في كل، سيخرجوا بعدين في العصور،
في كل زمان،
ما انتهت العملية. فإذا في كل عصر في من يكفر المسلمين، يستبيح دماءهم، يرفع السلاح عليهم. فهم الموضوع هذا مهم جدا في علاج الفتن التي تحصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، ما هو بس في الشام.
نعم،
ما هو بس في الشام، أنه لابد من مواجهة هذه الفتنة. طبعا العدو ما يخلينا، ما يقول والله يعني نخلي الخوارج يشتغلوا عليكم، النصيرية وهؤلاء الرافضة يشتغلوا، طيب، ويأتي من الغلاة من يعمل، ويأتي من الشبيحة واللصوص والمجرمين، لأنه في كتائب تبع قطع الطريق،
صحيح،
وتبع مصادرة الأموال، وتبعين الحواجز اللي يأخذوا ضرائب على الناس. فصار الآن أهل سوريا في بلاء عظيم، يحصلها من فين ولا من فين؟ من الغلاة الذين يستبيحون دماءهم، ولا من الشبيحة وكتائب اللصوص الذين يداهمون بيوتهم وعلى الحواجز يسرقون أموالهم؟ لا، ما أعترف، هذا حاجز نظام إجرام، هذا حاجز شبيحة، هذا حاجز كذا، طيب، ولا من البراميل هذه اللي تسقط والحصار والتجويع. ولذلك والله الواحد لما يفكر في الفتنة، المحنة اللي تنزل بأهل الشام اللي نزلت الآن، فتنة عظيمة ما محصلة من الداخل ولا من الخارج ولا من المؤامرات الدولية والمؤتمرات فلذلك والله يعني فعلا ما في، يعني إذا ما وقفنا بجانب إخواننا، إذا ما صار، ما قمنا بالواجب الشرعي نحوهم، من الذي سيقوم بذلك؟
أنا هذا الواجب ساعد وأستأذنك في فاصل. أستاذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل قصير، نعود بعدها إليكم بإذن الله.
فنسأر يا سوريا عن قريب، فتبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هوم عليك الأسى للعسر يسر.
كثيرة هي المتاعب التي يلاقيها المواطن السوري في المناطق المحررة، ولعله ليس من أقلها البحث عن وقود لإشعال النار لغرضي الطبخ والتدفئة تزامنا مع فصل الشتاء القاسي. تكمن مشكلة قلة الوقود وارتفاع ثمنه في تهريبه لخارج سوريا بكميات هائلة تفوق الكميات المستهلكة في الداخل بأضعاف، مما أدى إلى أزمة في سعر الوقود جعلت المواطن السوري يبحث عن مصادر بديلة.
والله عم بيستغلوا المازوت، لانه عم بيقطعوا النظام، ما عم بيجيب لنا مازوت من النظام، من هونيك ما عم بيجيب لنا مازوت. ايه عم بياخذوا هذا العسل. والله ريحته ايش نسوي، ريحته كثير كرها يعني، بس العالم ما في ما عم بيجينا مازوت. ايه عم بيهرب على تركيا كمان يعني.
اعتماد الناس بشكل رئيسي على الخشب في التدفئة جعلت مشكلة قطع الأشجار مشكلة بيئية قد لا يدرك الناس مخاطرها في هذه المرحلة، لكنهم على يقين بأن حياتهم باتت أغلى عندهم من أي مشاكل بيئية يتعرضون لها في المستقبل.
ينقص هذا من العيش،
تفوى الحطب هنا؟
ايه، وعننا في أكل، نعم علي أكل.
يسعى بعض المهتمين بالمشاركة مع بعض الكتائب لمنع الناس من قطع الأشجار من جذورها بالكامل والمتاجرة بها والاقتصار على قص الأغصان للتدفئة مع الحفاظ على الجذع، لكن أغلب محاولاتهم تبوء بالفشل.
جينا من الضيعة لهنا عشان نقص حطب، صرنا نقص من السجار بعد هيدا شفنا حطبات بالأرض، صرنا نشحطن على الطريق، لاني ما في عندنا ما بقي يوم بالبيت حطب عشان نسوي له النار ولا التنور وما وحق المازوت اللي بدون حق 10,000 مين قدره يشتريه والخالق ميت هلا ما حد يعني ايش من اشتغلت ما في شغل اصلا هلا حطب هون بالغابه عم يا دوب اسمع الخلق عم يخلونا يقطعوا
الأشجار والغابات التي لطالما اعتنى بها السوريون وحافظوا على جمالها يجبرون اليوم على قطعها لتستمر بها حياتهم الشاقة. عبد الرحمن السيد لقناة المجد الفضائية من أحد أحراش الشمال السوري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. واجبات المسلمين نحو القضية السورية واتجاه محنة سوريا مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. قبل أن أعود إليك على وسم البرنامج يعني تأتينا من الدعوات دان الجنوب همس المعاني وقروب عائلة جماعة يقولون ألا إن نصر الله قريب عقول البشر قاصرة عن معرفة التوقيت المناسب لذلك لكن علينا أن نستيقن بأن الخير في تقدير الله وتدبيره كذلك المسترة وغلاء إنسان وغيرها من المشاركات. لكن أنا سأرجع لك شيخ في قضية كنا نقول يعني ما الذي يجب على أهل سوريا مراعاته وصلنا عن نقطة الغلو. تفضل شيخ.
طبعا تكلمنا في موضوع الغلو والآن يعني لابد نعرف أنه الأصل في المسلمين السلامة، الأصل أنه دماءهم معصومة، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، الأصل إجراء أحكام الناس على الظاهر، لا يحكم بكفر مسلم إلا بعد إقامة الحجة.
من يقيم هذه الحجة؟
طلبة العلم الدعاة الله سبحانه وتعالى. الحكم بالتكفير من اختصاص أهل الفتوى، لأن ما يجي واحد من الأحاد يكفر ويستبيح الدم. إقامة حد الردة مشروط بإقامة الإمام، ومن ينوب عنه طبعا إذا قلت ينوب عنه فهذا يحتاج إلى دولة تقوم، وليس في أماكن الفوضى والاضطراب أنت بتقيم حدود، ما تستطيع أن تقيم حدودا كما بين أهل العلم. المشكلة يجوا ناس يقيموا حدود في أماكن فوضى واضطراب، أصلا لا تقطع الأيدي في الغزو خشية أن يلتحق بالأعداء.
نعم.
وبعدين لازم نفرق بين يعني في أمور شرعية مهمة جدا، قتال الفتنة، قتال البغاة، قتال الخوارج، قتال دفع الصائل، قتال المرتدين والكفار. اللي ما يعرف يفرق بينها مصيبة، اللي ما يعرف يفرق بينها يعني
نقدر نقولها باختصار
متى يكون مثلا قتال المرتدين والكفار هذا خلاص قتال مشروع واضح لآخره. في قتال الخوارج لابد من إقامة الحجة عليهم مثل ما فعل الصحابة إلى آخر لحظة، إلى آخر معركة النهروان قبل نشوبها، وعلي رضي الله عنه يحاول الصحابة وهو بنفسه يعني. وكذلك طبعا أنه ما يقاتلوا إلا إذا بدأوا هم بالقتل يعني. طيب قتال البغاة، وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، مع أن دعواهما واحدة مش أنه عندهم انحرافات أو تكفير أو استباحة الدماء، بس ممكن تحصل لخلاف فتنة حصلت بينهما. دفع الصائل خلاص من قتل دون دمه فهو شهيد ودون عرضه فهو شهيد لآخره.
الصائل يعني إذا جاءك العدو دخل أرضك،
إذا جاءك العدو. ولذلك في بعض الأحيان أنت ما تنشب قتالا ولكن تدفع عن نفسك إذا هجم عليك، لأنه مو من المصلحة الآن أن تفتح جبهة، وهذا ممكن ترى يقودنا إلى يعني
نعم نقطة هذه قوية يعني ألا تفتح جبهة، يعني ليس الوقت الآن مناسب لكسب مزيد من الأعداء.
أيوة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ليش هادن اليهود؟ هو يعلم الآن في مواجهات قادمة مع كفار قريش مع مشركي العرب، فما يستطيع يفتح جبهات يعني هو مع مشركي العرب ومع اليهود في الداخل ومع فلذلك هادن اليهود لما دخل هادن اليهود، وما هو من مصلحة الحراك السوري، ما هو من مصلحة الواقع السوري أن تنفتح عليه الجبهات، تتعدد عليه الجبهات مو من المصلحة.
نعم.
ولذلك الذي يفتح جبهة على المسلمين يا منافق يا من البغاة الغلاة الخوارج، لأنه أنت كيف تفتح الجبهة هناك مع النصيرية والرافضة؟ كيف تفتح أنت جبهة في الداخل على المسلمين وتروح تقول الآن نبغى يمن يخرج علينا ومن يفعل وهذا وتحتنا وإذا مو تحتنا وما تحت رايتنا فإننا نقاتلكم؟ هذا فتح، هذا خيانة، واضح أنه واحد يريد إشغالهم من الخلف عن أعدائهم من الأمام. ولذلك من مسار الحراك الشامي من صيانته الآن اللي هو يعني عدم فتح جبهات جديدة. الآن لاحظ أحيانا بيصير مثلا يقول لك قتال مع الأكراد، قتال مع يعني من فئات من اللي مثلا من يقول يعني بعض المنتسبين داخلين في الجيش الحر يقاتلون كتائب أخرى من المجاهدين، بعض لا الناس ينتسبون للجهاد يقاتلون قوما آخر منتسبين للجهاد. طيب متى يعني سيكون هناك التفرغ لقتال هؤلاء الأعداء اللي هم دوليون، يعني دوليون يعني دول وروسيا تمدهم وإخوانهم يودونهم. ولذلك من السياسات المهمة أنه عدم فتح جبهات جديدة في هذا الجهاد القائم.
نعم. كذلك بما أنك ذكرت قضية فتح الجبهات الجديدة، الحذر من الانزلاق في الحرب الطائفية، لكن كيف نجمع بين هذا وبين أنه لا يتم قتال الخوارج أو أصحاب هذا الفكر إلا إلى آخر لحظة؟
يعني إذا استطعنا نحيد الأكراد ليش نقاتلهم؟ إذا استطعنا نحيد الدروز ليش نقاتلهم؟ سوريا مليئة بالأقليات. طيب، لأنه عندنا الآن هذه الطائفة المجرمة الباطنية، خلاص فلتتحد الجهود عليه. مو لما نصح الآن فتح جبهات على على يعني ناس آخرين وقد يكونوا أعداء، بس إذا أمكن تأخيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مهادا لليهود، واليهود أعداء.
نعم.
لكي لا يفتح جبهات في وقت واحد تشتت جهود المسلمين.
نعم. إذا هذا يأتينا كذلك إلى محور آخر، قضية الآن كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين المجاهدين والشعب السوري؟
لازم تكون علاقة تداخل تكامل، وينجح ينجح المجاهدون في سبيل الله إذا خدموا الشعب.
كيف؟
يعني مثلا يقول لك مثلا مهدنا طريق، فتحنا مدرسة، سوينا مستشفى ميداني، أقمنا مخبز. الناس إذا خدموا خدم، يعني خلاص إذا أحسنت إليهم فتحوا الباب، فتحوا المجال، وهذه عملية مهمة جدا. وإذا فعلنا العكس
أن كنا إحنا مصدر قلق،
أيوة، أو نسيء للناس في الدعوة اللي ما هي لابسة مثلا بطريقة معينة. يعني أهل سوريا عندهم أشياء تعودوا عليها في الحجاب، حتى بعض المتدينين فيهم يعني ما هي عندهم هذه الطريقة مثلا، ما هي فسق، ما هي مثلا يعملوها تبرج.
نعم.
لا، فالآن تفهيمهم مثلا في تحسين هذا الحجاب ما هو قضية فرضها بقوة السلاح، واللي ما تسمع الكلام من جرة من شعرها في الشارع،
وهذا من الفهم السيء.
وإذا واحد ما رب اللحية حطيناه في السجن يعني مدري إيه. لا، الناس مو بدعوتهم ما هي بهذه الطريقة. فأحيانا يتقصد سبحان الله كأنه يعني يتقصد تنفير الناس من الدين،
سبحان الله،
تنفير الشعب،
وجعل أحيانا مقام بعض السنن أو حتى بعض الفرائض ذاتي ربما قد تؤجل يجعلونها مقام الواجب الذي يقام الآن.
بالضبط. وهذا طبعا واضح، أنت يعني هذه إما جهل وحمق وإما هذه خطة تقصد. يعني خوارج من زمان قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، في خوارج الآن هم فسقة أصلا، هم فسق ما
يعني
ما يعني يكفر المسلمين وهو فاسق.
صح.
وبعدين مش يكفر مرتكب الكبيرة، يكفر اللي يختلف معه في الرأي.
صح.
يعني من زمان الخوارج كفر مرتكب الكبيرة الزاني وشارب الخمر، هالحين جي واحد كفر مرتكب معه اللي خالفه في الرأي كفره، يعني ما صارت لا كبيرة ولا صغيرة، مسألة اجتهادية. شايف يعني
المهم أنه لم يقل بمثل قوله،
أي نسخة من الخوارج أسوأ من النسخ السابقة،
سبحان الله.
نعم.
يعني حتى في الخوارج مثل ما كان يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني حتى مشتركي زماننا أشد من مشتركي قبل. يعني
إيه، لأنه من زمان إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والآن إذا ركبوا في الفلك لما اضطربت الأمواج وكان في واحد موحد في السفينة فسمع هذا، يا عز دروس المدد، يا بدوي أدركني، يا أبو العباس الحقني، يا رفاعي يا رفاعي المدد، قال اللهم أغرق أغرق فما بقي أحد يعرفك. يعني من زمان كفار قرى هذول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين،
مخلصين.
هالحين إذا ركبوا في الفلك كل واحد ينادي الإيش الولي تبعه.
نعم. وحتى في الخوارج كانوا يكفرون بالكبيرة والآن يكفرون في الاختلاف بالرأي، وهذا من ضيق العطن. يعني كذلك شيخ مسألة الآن ما ينبغي يعني المشاريع التي ينبغي أن تقام لأهل الداخل، أحيانا نسمع شد ومد يعني مثل ما يقولون، اللي في الداخل يقولون يعني أنتم يا اللي في الخارج ما قدمتم شيء، واللي في الخارج يقولون ما أدري. كيف في ضوء هذه المعادلة يمكن أن نقيم مشاريع في الداخل؟
أولا لازم راعي حاجات الناس في الدعوة، ما تجي أول شيء تطالبهم تقول له وقف التدخين هو ما يجد خبزا، يعني أنت إذا أطعمته وريحته بعدين تم الخطاب بالتي هي أحسن. والحمد لله في ناس كثيرين مدركين لهذا، بس في ناس يعني يمكن أدخل وزرعوا ليتعمدوا الإساءة إلى أهل الدين في الشام. قضية المشاريع هذه مهمة جدا، يعني أنت عندك أشياء اقتصادية، أشياء طبية، أشياء تعليمية، ناس طب ثلاثة سنوات عيالهم ليست مدارس، هذا قضية سهلة بهذه الطريقة، يعني حرموا من التعليم والتدريس. توقف واحد خرص وقف، الآن لازم يكون في واحد أولى متوسط الآن هو في رابع ابتدائي شهاد، يعني ما راح. غير قضية طبعا الحصار والجوع وإلى آخره. فالآن لازم يكون في مشاريع تسد الحاجات. يعني مثلا الآن تتجه بعض اللي نسمعه، يعني أنه بعض مثلا المسلمين المجاهدين في الشام يأمرون الناس بالزراعة. هذه قضية مهمة
وهي جيدة،
لأن الشام بركة، أرضها فيها بركة، بس تحتاج شوية تدبير. يعني يحتاج تجيب له بذور، آلات استخراج ماء إذا ما في المكان إلى آخره. الحين الآن يعني دفع الناس إلى الزراعة في المناطق المحررة، هذه خطة مهمة جدا، إنه هذا من أسباب إنك تسوي إيش، اكتفاء، نوع من الاكتفاء الذاتي.
نعم.
فهذه يعني بدل ما الناس تأكل لحوم القطط والكلاب والحشائش ومدري إيش، وبعدين يصير معهم وبعدين الأخير يموتوا من الجوع، لأنه خلاص وصلوا على إنه أوراق الصبار تغلى وتطهى، شو يعني ما في يعني الوضع، يعني خلاص ناس تموت وهي واقفة من الجوع والجفاف والمواليد اللي يموتوا وأنت ماشي. لكن لما يصير يعني تدخل، يعني على الأقل يعطون التقنيات الأشياء ليقوم بهذه الزراعة، ما في شك إنه هذا سيكون في سد للحاجة وعمل نوع من الاكتفاء الذاتي في المنطقة.
نعم، هو تقريبا بقي دقيقتين، يعني تريد تكمل في المشاريع أو تختم برسائل تريد؟
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العون، والله نسأل الله لهم العون. وبعدين يعني إذا يعني ما مد المسلمون في الخارج أيديهم، سواء كان بالدورات التعليمية أو كان بفتح المشاريع الصغيرة للأسر أو كان ب يعني مثلا توريد مكاين، أحيانا يقول لك والله مخبز مستشفى ميداني، يعني هذه أشياء آليات يحتاجوها، مولدات مثلا، الناس ما عندهم كهرباء ما عندهم، هذا الصدقة بالمولدات ممكن يعني تنقذ فيها أشياء. إذا صار في أشياء مثلا يعني تسريع أو تعميم الإنتاج الحيواني على سبيل المثال، حفر آبار مثلا في أماكن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني إحنا في الموالاة في النصرة
وموجودة صور مشرقة، يعني
اي والله في الحقيقة انه بعض المسلمين فعلا ما قصروا، يعني اخرجوا من عندهم وراحوا بانفسهم وراحوا يعني مخيمات وسووا يعني اشياء كثيرة، وارسلت بس الـ يعني مأساة كبيرة ما يكفي، يعني واحد
يقول على الرافع
دخل اخذت مبلغ ورحت اوزع، بس يعني يقول ايش هو، يعني قطرة في بحر. ومع ذلك إذا استطعنا رصد الاحتياجات، نسأل الناس في الداخل ماذا يحتاجون، إيش وداء لباس غذاء إلى آخره، حتى نحاول نشتغل على هذا الموضوع ويكون في شيء منضبط، يعني دعم للجميع، تقوية للجميع، الاعتماد على الأمناء الأقوياء. أحيانا تجي من هناك وتضيع الحدود ولا يدخل منها شيء، فكمل يا أيها المحسن، كمل روح، يعني ما ترميها خلاص، انت يعني حاولت، طيب يعني اكمل الخطوة الاخيرة قد تكون، واذا في كفاءات يعني، وصح انه العماد هو المال في النهاية، ولكن يعني كما قال واحد يعني يا اخوان لما جات الاجازة الدعاء لسوريا والمال في اماكن الاصطياف اللي يذهب اليها الناس، يعني ما هي قسمة عادلة، فلا بد يكون انه
ينبغي الا تكون ضيزة.
ايوه، وما ضر ابن عفان عمل يعني ما عمل بعد اليوم رددها مرارا في حديث احمد الترمذي، هذا جاء على ايش، جيش العسرة لما جهزه، وكذلك بئر رومة التي حفرها، بئر رومة يعني هذه التي بشر يعني عليها عثمان رضي الله عنه. فلعل من المسلمين من يحفر آبار لهؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يفرغ عليهم صبرا، أن يثبت أقدامهم، أن ينصرهم على القوم الكافرين، وأجمع كلمتهم على الحق، وأن يوحد صفهم حتى يكون جهادهم بعلم وفقه ودين وراية واحدة.
آمين. ويعني لعل مما استفدنا حتى الرسائل التي أتتنا من كذلك وهجامين هكذا أظنه بالإنجليزي. جزا الله الشيخ المنجد قدم حلقة هادفة وتوعية يعني الشباب يسمعونها قبل أن يقدموا على شيء حتى لا يطعن يعني أحد. فعلا يعني الشباب بحاجة إلى فقه الدعوة، فقه المرحلة، وفقه أولويات هذا الدين، فقه الرسالة التي هم عليها. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، الله يسعدك، رفع الله قدرك. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. غدا يا أهل سوريا، غدا بإذن الله ستشرق الشمس، شمس العز والظفر، ويسقط البغي في الأوحال والحفر، وتزهر الأرض بالآمال مشرقة رغم المكائد والآلام والكدر. غدا بإذن الله ستشرق بالآمال باذخة رغم المآسي ورغم البغي والضرر. غدا سيرسل الله أجيالا وفي فمها من محكم الآي تتلو ساطع الصور. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك الشيخ.
أرويا سوريا عن قريب، فتبني فخارا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هموما عليك الأسى للعسر يسر يزيل الكروب، فإن ضاق الخطب فعطفه خير ونصر وفخر وفتح قريب. ويا ظالم الشام لا لن يخيب، كونكما أن الحياة تطيب، فينشق فاجر بنصر